التونسيون اكتشفوا أن هذا النظام ليس من القوة التي كانوا يتصورونها، والثورة عندما خرج إليها الناس في تونس كانت نوعا من الموزاييك، كان تجد فيها المرأة المحجبة والمرأة غير المحجبة، وتجد الموظف وتجد المدير، وتجد يعني العاطل عن العمل، وتجد الفلاح، أي أنها كل الشرائح الاجتماعية تشجعت. قامت الثورة بعدما زال الخوف عن الطبقة الوسطى، وعندما تكسر هذا الحاجز انهار كامل البناء. الرئيس بن علي هرب، لماذا؟ لأنه لم يكن له حل غير هذا. هذا الإرث الثقافي والفكري نجده أصبح شبه غائب في يعني في برنامج الحكومة السابقة، حكومة الرئيس بن علي. ساهمت وكانت تنتظر اللحظة الفارقة.
ثم بعد ذلك في يوم 13 و14 من جانفي، اليوم الذي خرج فيه بن علي من تونس، تحدثت وسائل الأنباء من القنوات التلفزية وشبكات الإذاعات وحتى الصحافة المكتوبة
طائلة جدا على ما يبدو، خاصة وقد كشفت بعض الوثائق بأن بن علي منذ دخوله قصر قرطاج كان يفكر بالفرار، فهو إذن لم على عكس بورقيبة.
تحدثت عن نوع من المعارك التي حصلت بين قوات الحرس الرئاسي والجيش التونسي في القصر الرئاسي وحواليه.
بورقيبة كان ربما يعتبر تونس كلها له، وهو رئيس مدى الحياة، وبالتالي لم يذهب في هذا الاتجاه في كسب ثروة أو غيرها.
الدولة اللي هو ملاجي عندها ما سلمتوش الدولة التونسية، بالرغم من الطلبات اللي توجهت لها من العدلية التونسية، وفي عدة مناسبات ما استرجعت ما رجعتوش.
بن علي منذ حصوله على الحكم بطريقة انقلابية كان يفكر بالفرار، وبالتالي كان مستعجلا في جمع الثروة، ولما استقرت له الأمور وأصبح يحكم قبضته على البلاد مع العائلة،
خاطر ما احترمتش القوانين الدولية، وهي عندهم في السعودية مبدأ كونه إنسان يما يستجير بهم يعني يمشي يهرب عندهم ما يسلموش.
والسعودية دائما تدعي أنها حين يكون عندها من يستأجر بها ترفض تسليمه، وهذا في نظري ليس صحيحا.
بن علي ليه؟ نحبه طلق سراح؟
اطلق سراح،
اطلق سراح، اطلق سراح، كله سجناء الرأي.
يبدو أنه نفذ حتى إلى القطاع الرياضي، قطاع الثقافي، قطاع بالطبع المالي، يعني كان يأخذ أتوات تقريبا ورشاوى ومن كل جانب يمكن أن يوفر له مالا كان يجمع هذه الأموال ويحولها إلى الخارج.
يعني يظهر عن تقاليد عربية عريقة، لكن تو العالم تبدل.
شعب لا ينسى، شعب لن ينسى. الدماء سالت، نحن منش ننساو، تواصلوا مع بعضنا.
تأخر استرجاع هذه الأموال ووضع اليد عليها بعد أكثر من عام ونصف من الثورة قد أتاح الفرصة لشبكة فساد بن علي،
وثم اتفاقيات دولية اللي تفيد أن إذا كان ثم إنسان يعني يرتكب جريمة ممكن الدولة اللي ارتكب فيها الجريمة تطلب تسليمه، لكن ما صارش.
أن أيضا تمارس آليات كثيرة ربما لإبعاد إمكانيات جلب هذه الثروة أو مسكها من طرف الدولة التونسية إلا الأشياء الموجودة بالبنوك المعروفة.
صعوبة بالطبع لأنه فما فرق ما بين الأموال اللي موجودة والمكاسب اللي موجودة داخل تراب الجمهورية سهلة، وقع يعني قانون في استصدارها ولا تملك الدولة تو.
ربما من الناحية الرمزية حين اكتشف التونسيون أن هنالك أموال بالعملة الأجنبية موجودة داخل القصر وهنالك مجوهرات من طراز عالي نهبتها زوجة الرئيس سواء من عائلة الحبيب بورقيبة أو من عائلة أخرى أو جلبتها من الخارج.
إيه هذه دارنا وإخواتي والشعب التونسي الكل نتفوه واحد واحد، لكن نتفو فيه باش هم يدوشوا، بعد ما يدوشوا يجيوا يتنشفوا به. هاكا الريش بتاعنا، هاكا بتاع العام جايبينه من الكوت ديفوار ولا من عشمنين تقريبا من إسرائيل زيدا. انظر كاليتي بتاع إسرائيل زيدا.
ويقولون أخرى أصعب شوية لأن ثم الدول الأخرى عندهم قوانينها أيضا ويلزم ثبتوا أن الأملاك متاع فلان الفلاني، ثانيا تم أحكام في تونس في استصدارها إلى غير ذلك. هذه ما زالت، أما فما مسعى في هذا.
كان هذا كله دليل على أن هذه العائلة كونت ثروة كبيرة، للأسف نحن الآن نجهل مقدارها بالضبط ونجهل كل الأماكن الموضوعة فيها.
المخلوع كانت له علاقة كبيرة ممتدة اقتصاديا وبالمعاملات المالية مع الأمير نايف،
ويرجع لنا فليسات لأن الشعب التونسي في حاجة إلى الأموال، لا عندنا بترول لا عندنا كذا. السعودية اللي عندها البترول المفروض أنها ترجع بن علي.
السعوديين لهم ممتلكات كبيرة ونفوذ كبير في التراب التونسي.
إذا كان حب تحتفظ بن علي وما تحبش تحقق العدالة تعطينا فليسات مادام عندهم البترول يعطونا فليسات.
ولذلك فإن هذه العلاقة الحميمية بين الأمير نايف والرئيس المخلوع
هذا إنسان سرق شعب، هذا إنسان استباح أعراض الشعب، استباح أمواله، استباح أرواح أبنائه، فلا يرجع. Thank you.
راسك البيض.
هي التي يعني منعت الحكومة الحالية من الدفع نحو استجلابه من المملكة العربية السعودية.
السعودية أصبحت حامية للمجرمين. كل مجرم، كل طاغية خاصة من الدول العربية والإسلامية يجد الملاذ الآمن في السعودية، وهذا مؤسف. السعودية تحمي رئيس مارس سياسة متعفنة بغيضة إلى هذا الحد، ويحظى بالحماية والرعاية من سمو خادم الحرمين الشريفين، في حين من أن الأحرار وأبناء الوطن تدلس له المحاضر على أساس أنهم سراق بنوك ويقع إرجاعهم، والسراق الحقيقيين ينعمون بالأمن والطمأنينة والراحة في ظل خادم الحرمين الشريفين.
عصابة طرابلسية محاكمة شعبية، عصابة طرابلسية محاكمة شعبية، عصابة طرابلسية محاكمة شعبية.
أقول الشعب التونسي صبرا، لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا، وسيعود بن علي بإذن الله، سيعود وسيحاكم. أنا عندي يقين أن بن علي باش يرجع. الزخم تاع الثورات العربية هذه لن تسلم منها السعودية، وستسلم بن علي، لأن المجرمين
دور التونسيين أن يظلوا متمسكين بمطلب إرجاع بن علي إلى تونس ومحاكمته محاكمة عادلة، سواء حققوا هذا الغرض أو لم يحققوا.
مآلهم ومصيرهم الطبيعي والعادل هي المحاكمة العادلة، لا تشفي ولا انتقام، بل محاكمة عادلة لا أكثر ولا أقل.
أنا أعتقد بن علي هو كان لم يكن صنع تونسي، هو صنع غربي تونسي، لأن الدول الغربية هي اللي صنعته وهي اللي أعطته الفلوس، وهناك عدة أطراف ضالعة في الفساد مع بن علي لكنها موجودة في الغرب.
ونعلن قرارنا اعتمادا على موقعنا على رأس التجمع الدستوري الديمقراطي بأن تكون نسبة حضور المرأة في قائماته للانتخابات التشريعية والبلدية 30% على الأقل.
لأن هما الدول الغربية عملت ميكانيزمات أن المال يدخل في شكل قروض، ثم عملية الفساد كما قلت لك فيها أطراف أجنبية وقع إخراج المال هذا، فهمتني؟ وإحنا ما عندناش يعني معطيات دقيقة حول، ولم نجد تعاون من عدة دول غربية.
ولذلك فإن المؤامرة الأمريكية هي متداخلة في موضوع بقاء بن علي خارج البلد وخارج أن يستجلب إلى بلادنا من أجل محاكمته محاكمة عادلة وقضائية منصفة. أن السلطات الأمريكية أو الحكومة الأمريكية لا ترغب مطلقا في أن يقع استجلاب الرئيس المخلوع إلى تونس. إن حين تدخلت من قبل في سفره لم تكن ترغب أن يسفر إلى فرنسا، لأن فرنسا ستقع أو سيقع تسليم الرئيس المخلوع، بينما السعودية لا تسلم لا تسلمه.
فأعتقد أن هذه مسألة ربما يعني هي تدخل في صلب الجدل السياسي، لأن الفاسدين في النظام القديم هم الآن تحت مشمولات الأنظار القضاء، الذين تبقوا هم عناصر قاعدية في داخل التجمع.
ولهذا عملنا نداء باش الأحزاب هذوك اللي شاركوا يجمعوا شوية ويخلقوا توازن وأقطاب معناها معادلة، وإذا كان ما كانش كافي احنا عملنا التمشي هذه الحركة هذه باش نساهموا في خلق هذا التوازن.
فهؤلاء إذا وجدت ما تدين بهم كملفات يمكن أن تدينهم، ولكن لا يمكن أن تعتبر أن تقوم بعقوبات جمعية. فنحن مثلا أستاذ القانون الدولي الذي كان رئيس لجنة حماية الثورة الأستاذ عياض بن عاشور سئل هل هؤلاء عناصر الحزب القديم يمكن لهم أن يترشحوا في الانتخابات القادمة أم لا، فكان جوابه واضحا، قال نحن منعناهم في الانتخابات السابقة التي كانت يوم 23 أكتوبر حتى لا يساهموا في تأسيس الجمهورية الجديدة.
وطالما أننا في مجال الصدق في القول والإخلاص في العمل سأبدأ بنفسي.
لأن حزب الباجي قيد السبسي بدأ يجمع عدد كبير من الأنصار الذين ليسوا في وفاق مع النهضة. من بين هؤلاء جمع ليبراليين، جمع يسار، جمع مستقلين، وجمع جزءا من أنصار الحزب القديم.
جاء على نحو فيه الكثير كذلك من الخبث والدهاء السياسي، فتولى أحد رجالات النظام البائد وهو الباجي قائد السبسي.
عندما نتأمل في الخريطة الانتخابية في الذين نجحوا سنجد ماذا؟ سنجد بعد النهضة العريضة الشعبية التي أسسها الهاشمي الحامدي، والعريضة الشعبية جزء كبير منها جاءت أصواتهم من عناصر الحزب القديم.
هذا الرجل له من الخبث ومن الدهاء السياسي أن جمع بين الحقبة البرجيبية وحقبة بن علي.
والقراءة السياسية القادمة تقول أن هؤلاء الذين كانوا يصوتون للعريضة سيصوت جزء كبير منهم لحزب الباجي قايد السبسي.
وإذا كانت الغلبة للمعسكر الآخر، معسكر الباجي قايد السبسي ونداء تونس ومن معه، ربما يبقى الحال على ما هو عليه، وتونس تبقى ليبرالية كما كانت، وفقط يتغير أن مثلا تسير هناك يعني بعض الرتوش مثل العروس عندما يزينوها ويغيرون لها ملامحها.
ومثل ويعني النهضة نفسها استوعبت جزءا من أنصار الحزب القديم، ربما استوعبت عدد لا يتجاوز 10% أو 15%.
أولا ساعة هي من مكاسب الثورة هو حرية التعبير، وهذه مكسب لا رجوع فيه، وهذا واقع في تونس، هذه خاصية الله.
فخوفها أن النسبة المتبقية سيتم استيعابها من طرف الحزب الجديد الذي أسسه الباجي. نحن لا ننسى أن في الانتخابات هناك علامة فارقة،
جملة ما قام به السبسي هو محاولة لترويض الثورة ولترويض الثوريين.
ثانيا الأحزاب تكونت كثير من الأحزاب وما يمكنش نرفضها، كل إنسان ما توفر فيه شروط ويطلب يحب يعمل حزب يعني هذا الحق ونعطيه، لكن ما تصورش كونه 140 حزب اللي وقعوا هما قاعدين موجودين، يعني في الانتخابات الماضية ما شاركوا لها 53 حزب فقط، ولهذا قاعدين تتجمع الأحزاب وقاعدة تنقص العدد بتاعها.
وزير سابق في عهد بن علي متهم باختلاس أراضي، متهم بدخل معناه دخل عباد في السجون، متهم بتشريد عائلات، معناه يجي يمد وجهه في التلفزيون يحكي على الديمقراطية. شنو علاقتك بالديمقراطية؟
وما قام به خطير جدا، رغم بعض الإنجازات التي حققها وهي انتخابات نزيهة، إلا أنه قام بالكثير من المحاولات للالتفاف عن الانتخابات على الثورة.
شوف مش عارف كمال مرجان معناه ستة جانفي 2010 قام بتسليم 6 جوازات سفر دبلوماسية إلى بن علي وزوجته وعائلته. جي بعده ويحكي على الثورة ويقول الثورة. معنى المفروض أنه يقطع لسان. لو أن كنا في دولة ثورية كن قطع لسان كمال مرجان على أنه جبد كلمة ثورة. 16 جانفي بعد ما هروب بن علي مازال متمسك في حكم بن علي ومدلوا جوازات سفر دبلوماسية خليته تمشي ويعيش في السعودية.
فقط هناك حرية ظاهرية وهناك دولة مدنية ظاهرية، أما الوعي الإسلامي والفكر الإسلامي والثقافة الإسلامية فربما تكون يعني في خطر.
ونعتبر أن تونس حليفة الولايات المتحدة وأن لهذه العلاقات بعدا استراتيجيا.
أقول لكم مثالا واحدا حول علاقتنا بأمريكا. تونس لما أرادت أن تحصل على قرض
دعم لأواصر التعاون مع شركائنا الأوروبيين ولعلاقات الصداقة التاريخية مع الولايات المتحدة الأمريكية، كما تلتزم حركتنا بدعم جهود المحافظة على الأمن والسلم في العالم.
دليلنا أن على ذلك أن الحكومة التي تحكم الآن حين ذهبت إلى المملكة العربية السعودية لم تطلب رأس بن علي ولم تطلب استجلابه حفاظا على علاقاتها الاقتصادية مع هذه المملكة.
يعني باين أنه يريد أن يتدخل لإجهاض الثورة التونسية. يريد أن ينصب أمريكا كعادتها، تريد دائما أن تنصب الحكومات، أن تنصب هي الصانعة الأولى للديكتاتوريات في العالم.
أما المقاربة الأمريكية فهي مختلفة. المقاربة الأمريكية براغماتية انتهازية بالضرورة، تسعى إلى إفراغ الإسلام. ليس عندها مشكل أن يكون النهضة أو أي حزب إسلامي في الحكم، لكن تسعى إلى إفراغ الإسلام من محتواه وجعله إسلاما أمريكيا، إسلاما شكليا فارغ المحتوى والبعد به عن الإسلام المحمدي الأصيل. الناس الآن ماذا يقولون على هذه الثورة؟ ربما منهم من يترحم على بن علي، صحيح بسبب الفشل الموجود، فشل النهضة في إدارتها للبلد لا يعني فشل الإسلام ولا يعني فشل الحل الإسلامي، وإنما هناك أسباب كثيرة دعت وحالت بين النهضة وبين النجاح في إدارة البلد.